ما تحقق على مستوى البعد الاستراتيجي كنقطة تحول دير الزور ستكون في المرحلة القادمة كنقطة تحول حلب. يعني حلب كانت بالنسبة إلى الحدود التركية نقطة التحول في المشهد مع الأتراك، ومزيد من الرؤية التركية الجديدة في التعاطي، رغم كل ما يقال في الداخل التركي إعلاميا أو سياسيا عن ثبات الموقف التركي. إنما أنا أستطيع أن أؤكد لك أن الموقف التركي تغير كرمال هيك. اللي عم تشوفه بدير الزور هو أكبر من تحرير هذه المدينة. كانت دير الزور مثل بعض الأماكن في حلب أو بعض الأماكن في درعا، عم بتثبت وحدة الأرض السورية لحتى تسهل في العمل السياسي أن سوريا الواحدة جغرافيا وديموغرافيا وحتى بالسيادة. ما زال الجيش السوري هو الذي يحمي الحدود والأطراف. التحول بدير الزور بالتوازي معه في مسار متعلق بالحدود الأردنية باتجاه التنف وباتجاه التواجد الغير شرعي للقوات الأمريكية والبريطانية والدنماركية والألمانية اللي متواجدة أكان في الجنوب السوري أو حتى في الشمال. هيدا أفقدن الشرعية، خلينا نسمي من باب قوات التحالف التي تواجه الإرهاب، لأنه هذه المجموعات كانت تتمسك بتواجدها لتحمي المسلحين في الخاصرة، خلينا نسميها بين العراق والأردن، واليوم هذه انتهت. تحرير دير الزور واليوم الاتجاه باتجاه البوكمال والميادين يلي لح يعزز من الجانب الآخر العراقي محور يلي عم بيتحرروا القوات الرسمية العراقية يلي عم تسحب فتيل هذه الإمارة المزعومة اللي كانت، لأنه شفنا بالمشهد الأول من 3 سنوات عندما أعلنت الإمارة والخلافة المزعومة كان الهدف إسقاط الحدود أو الإشارة إلى سايكس بيكو، وأن هذه المنطقة هي تكاملية ولا حدود فيما بينها. وبعتقد هذا الشيء خلينا نسميه عمره أكثر من 40 سنة. المخطط الأطلسي الأمريكي كان الهدف منه ربط تركيا بالأردن عبر محور دير الزور، وبنفس الوقت تأمين الممرات. الأردن جزء من التحالف الخليجي يلي هو شريك للحلف الأطلسي، تركيا عضو في الحلف الأطلسي، كان بدهم الخط العمودي يحسموه يلي بيفصل وبيساعدهم أنه يفصلوا سوريا عن العراق، يفصلوا خط المقاومة من طهران إلى بيروت، وبنفس الوقت بيأمنوا إمدادهم والمناطق الغنية بالنفط. وانتهى المشروع. كان في عنا المشروع اللي كان يمر من حمص باتجاه لبنان ومرفأ طرابلس باتجاه المتوسط،
هذا انتهى.
إذن عم نحكي نحن بالرؤية الاستراتيجية بكل المخططات اللي كانت موضوعة خلصت، هي بمعنى فشلت الخطة رقم 1، مش يعني فشل المشروع. ممكن نتحدث عن خطة رقم 2 و3. فلذلك المشروع الأمريكي للمنطقة ما زال مستمرا، إنما بأساليب ربما ستكون جديدة في المرحلة القادمة. دائما الأحلام أو التمنيات شيء، والواقع الذي يجسده الانتصار بحقه الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة اللي عم تقاتل في الميدان وفي الجو وحتى في الاستعلام أي الجوي. ما ننسى كمان أنه في شيء إلكتروني متعلق بالحرب الخفية اللي ما عم نشوفها، هيدا جزء أساسي بربح المعركة. اليوم ما بدي أحكي عن الأكراد، اليوم الأكراد هن جزء من ورقة ابتزاز مستخدمين من قبل الأمريكي بوعد موهوم، لأنه وعدون عام 36 وقبله وبعد وعدون بوعود ولم يتحقق أي وعد. وعدون في فترة إذا بنرجع في تسعينيات القرن المنصرم بالعراق، وعدون أنه بإقامة دولة بكردستان، كردستان العراق اللي هي سلخ السيادة العراقية، وبناء خلينا نسميه كونتون، بناء منصة لمصلحة هذا المشروع. أنا رح أعطيك معلومتين.
لا، شخص غير موثوق لماذا يعودون ويثقون به؟
دائما نحن نعرف هني ما بيجربوا نفس الأشخاص، هني بيجربوا عبر المال وعبر الابتزاز ربما وحتى عبر الضغط. خلينا نرجع للمشهد، شو كان بسوريا ب3 سنوات. الشعب الكردي بسوريا تعرض لعملية الإبادة من قوات داعش يلي ابتكرها الغرب كأداة ميدانية ضمن استراتيجية الأمريكية. لأنه نحن بس ندرس الاستراتيجية الأمريكية اللي أطلقها الرئيس أوباما بال2011 بنفهم أنه القوات أو المقاتلين يلي تحت مسمى إسلامي كانت عم بتقاتل بليبيا بسوريا بالعراق أو حتى في أماكن أخرى هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية. أمريكا بتأمن الغطاء الجوي والقوات على الأرض يلي هي شبه عسكرية وبشكل تكتيك عصابات تنفذ العمليات لمصلحة المشروع الأمريكي. هذا بنعرفه، جربوا يستخدموه لحتى يضغطوا على الأكراد ويهددون، وبنعرف شو صار بتل أبيض وبالمناطق الحدودية، وشفنا كيف تم استدراج الجانب التركي لإدخاله بالمعادلة مشان يعملوا خرط للأوراق ما قبل الانقلاب الذي حدث في على أردوغان في تركيا يعني. بس بنفس الوقت ما بدنا ننسى أنه كانت هناك معارك في مناطق داخل تركيا في ديار بكر، معارك طاحنة، وتم إبادة مدن وقرى
بعشرين محافظة جنوبية تركيا. كانت المعارك، إذن
كانت عملية ابتزاز. التركي كان أمام خيارين، إما أن يستمر هذا الابتزاز عليه أو أن يسلم أوراقه ويحاول. وهون اليوم عم بيحاول، بس أنا بقدر أكد لك، وهون المفاجأة القادمة، وطبعا عم نقولها على الإعلام لأنه هن اليوم عم بيعملوا مفاجأة اسمها استفتاء في العراق، ونحن رح نقدم لهم يعني مفاجأة جديدة. قوات قصد ليست لكم، ليست للأمريكي، والقواعد الأمريكية يلي موجودة في الشمال السوري الغير شرعية، يلي القوات العسكرية التركية فضحتها ونشرت خرائطها بعملية استفزازية مضادة للجانب الأمريكي، استباحت دم للأمريكيين. هذه أول جزء. الجزء الثاني، عندما سيكتشفوا أنه سوريا، وهذا كان واضح من خلال منصة الأستانة، واحدة موحدة، سيادة أرض وجغرافيا ومقدرات وديموغرافيا، يعني هن ما عندهم إمكانية صفر. إذا بعدهم عم بيحلموا، يعني نحن بالخطوة القادمة هن أمام خيارين، إما أن يتعاونوا مع الحكومة السورية يلي هي حقها تسترجع أراضيها المحتلة من الإرهابيين طبعا بدعم من الحلفاء، وطبعا الأمريكيين بيعرفوا أن روسيا ما عم بتناور بدعمها، وليست عملية تكتيك أو عملية مرحلية. نحن عم نتحدث لما الجانب الروسي يعمل اتفاقيات مع الحكومة السورية شرعيا، عم نحكي بالقواعد العسكرية لـ 49 عام، إذن الموضوع استراتيجي. فلذلك الأكراد في المرحلة القادمة أمامهم خيارين، إما هن أن يقاتلوا الأمريكيين المتواجدين فيما بينهم، أو أن يكونوا جزء من الحملة لتحرير وتطهير الأراضي يلي يحتلها الأمريكيين في الداخل السوري، وبنفس الوقت يساهموا في هذه الحرب على دم. فلننتظر بضعة أشهر ولنرى أن القوات الرديفة والتي تشارك الجيش العربي السوري في تطهير وتحرير الأرض ربما ستكون قوات سوريا
الديمقراطية. دفعات كثيرة من المقاتلين يأتون من القامشلي للقتال إلى جانب الجيش العربي السوري في دير الزور وفي
هذا بدل أن الخيار الشعبي هو مع الدولة السورية، مع وحدة الدولة، والأمريكيين بيعرفوها، مشان هيك عم يستخدموا الإعلام، خلينا نسميه ضمن إطار الحملات.
لهذا قلت قوات قسد ليست لأمريكا قبل قليل،
وستنقلب قريبا على أمريكا، لأن الأمريكيين اليوم عم بيكذبوا، كذابين. هن موافقين على كل شيء عم بيصير لأنه ما بقى عندهم خيارات، بس عم بيدعوا أمام حلفائهم المزعومين أو الحلفاء الوقتيين يلي استخدموهم أنه هن ما زالوا أقوياء ويفرضون أجندات على الأرض. لذلك شوي شوي خلينا نشوف كيف عم بيسلموا كل جماعاتهم على الأرض، وما بيهمهم يعملوا التسوية مع الجانب الروسي ومع الحكومة السورية في المرحلة القادمة.
يغير أردوغان،
شوف لح أقول لك شغلة، من هلأ لحتى يبقى أردوغان على رأس السلطة ما عنده خيار إلا يتعاون مع الجانب الروسي. أي تعاون مع الجانب الأمريكي، وهو بيعرف هالشي والأتراك كلهم بيعرفوا هالشي، إنه الاستقرار يلي صار من بعد الانقلاب بتركيا الضامن تبعه كان الروسي. وأقل من سنة كان في تصريح لأردوغان قال للحلف الأطلسي وللأوروبيين، قدمت لكم لخمسين عاما، يعني لكم بمعنى هو يمثل تركيا، 50 عاما قدمنا لكم كل الدعم وأنتم لم تقدموا لنا شيء. يعني بمعنى أنه انقلبتوا علينا، وعدتونا بأموال للاجئين يلي دخلوا، قلتولنا تعملوا مخيمات، وعطونا بمنصة أنه نحن نكون رأس المعارضة وبالتالي أن نستثمر في الداخل السوري في المرحلة القادمة. هذه كلها خلصت، وعطونا بالكذب. فلذلك أردوغان اليوم براغماتي، المنتصر على الأرض هو سيتعاون معه. هذا بالشق الأول. بالشق الثاني أنا بخبرك حتى من دمشق، وخلينا يسمعوا الكل، الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بين الجانب التركي والجانب الروسي تفوق توقعات الأمريكي، وستكون مفاجئة له على المستوى التعاون النووي، التعاون العسكري، التكنولوجيا والتنصت، وحتى على مستوى تعاون أجهزة الأمن. لا، الأستانة وظيفتها تأمين المظلة الدولية بأسلوب جديد. المنصة هي لمساعدة مسار جنيف، كان مسار جنيف جزء من ورقة ضغط، اليوم الأستانة هي جزء من مزج ما بين انتصارات الميدان والمسار السياسي، انه هذا الارهاب المتنقل تستخدمه الولايات المتحده بعض ضمن مواقف دوليه. من بعد ما اخذ موقف رئيس الفلبين مثلا انه هو سياخذ الخيار الصيني الروسي، ظهر داعش في الفلبين حيث القواعد الامريكيه مثلا. كرمال هيك مجموعه الخليج، انا ما بدي اسمي السعوديه او الامارات او قطر، مجموعه الخليج اصطدمت ببعض، كل واحد عم بيحمل السبب للثاني، بس الوصول الى الاصطدام ساهم فيه اليمن. اليوم الصراع اللي عم نشوفه هو راس الهرم من مشكله طويله عريضه بدها تعنيها الخليج، يلي هو ازمه كثير كبيره رح تكون، انما مفرمله. كرمال هيك الجانب السعودي من 6 أشهر فتح خط اتصال مع الجانب الروسي، طلب منه تسوية هذه الملفات ليحافظ على ماء الوجه، لأنه السعودية ما بتقدر تتحمل انهيارات كبيرة لأنه عندها دور. كرمال هيك رجعنا شفنا تقاربها مع المصريين يلي كانوا اقتربوا من الصينيين ومن روسيا، وحتى كان عندهم موقف شجاع من الأزمة في سوريا. يعني المشكلة أنه ما فيهم يعملوا شيء بقى، الصراع صار بالداخل. يعني اللي عم نشوفه بالسعودية صراع ممكن خلفيته بالشكل دينية، إنما هو صراع هوية، إنه كيف عائلة تحكم شعب. نفس الشيء عم نشوفه على الحدود مع اليمن أيضا، اليمنيين إصرارهم دخولهم في بعض الأوقات إلى الداخل السعودي، هيدا كمان إطلاقهم الصواريخ الطويلة المدى يلي عم تستهدف مدن رئيسية أو منصات تكرير داخل السعودية، ارتباك القطري، تقهقر في الملف العراقي. يعني اليوم السعودية كانت آمر ناهب في أيضا في العراق، يوم شفناها ما بقى قادرة تستخدم هذه الورقة مثل قبل. بسوريا حاولت بالسلم وحاولت بالحرب وفشلت باثنين، كانت تستخدم الورقة اللبنانية للضغط على السوري، اليوم ما بقى فيها تستخدمها. شفنا موقف رئيس الحكومة اللبنانية، زار الجانب الروسي وبلش يتحدث انه كيف نرتب وضعنا بالاعمار. وهون بنشوف الموقف الاردني المتعاون مع الحكومة السورية في المرحلة القادمة.